لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قلنا أيها الإخوة أن سبب نزول آية التيمم هو ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها فقدت عقدها لما كانوا في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقدت عقدها بذات الجيش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وأقام الناس على التماسه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. ذهب الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكروا أن عائشة قد حبستهم في ذلك المكان، ألا ترى ما صنعت عائشة؟ عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قال فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على فخذ عائشة، رأسه على فخذ عائشة. قال فجعل أبو بكر رضي الله عنه يقول حبست الناس وحبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، وجعل يطعن في خاصرتها رضي الله عنها تقول وما يمنعني أن أتحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم خشيت أن أوقظه. قالت رضي الله عنها فلما أصبح الناس الآن ليسوا على ماء ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. قال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. كان نزول آية التيمم بسبب هذه الحادثة، ولكن ما هي الآية التي أنزلت بسبب هذه الحادثة، آية النساء أم آية المائدة؟ هناك آيتان في القرآن الكريم، فتيمموا صعيدا طيبا، آية في النساء وآية في المائدة. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم في النساء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في المائدة. فأي آية نزلت بسبب هذه الحادثة؟ أي آية هي؟ يقول ابن العربي رحمه الله وهذه معضلة ما وجدت لدائها دواء، لأننا لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله عنها. يقول هذه معضلة لم أجد لدائها دواء، يعني أنا لم أجد القول الصحيح، لم أجد الحجة البينة من أن أي الآيتين نزلت لما قالت عائشة فأنزل الله آية التيمم. أي آيتين تقصد عائشة، آية النساء أم آية المائدة؟ فيقول ابن العربي المالكي أبو بكر ابن العربي يقول هذه معضلة لم أجد لدائها دواء، لأن لا نعلم أي الآيتين عنت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ولكن ابن بطال يقول هي آية النساء، يعني هذه الآية التي معنا، وليست آية المائدة، لأن آية، ونقل هذا القرطبي يقول لأن آية المائدة تسمى بآية الوضوء، بآية الوضوء، لأن بدايتها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فهي آية الوضوء. فهذه الآية لا ذكر فيها للوضوء، فيسميها بعض أهل العلم آية التيمم، آية التيمم. وأورد الواحد في أسباب النزول عن في هذا الحديث عند ذكر آية النساء، في أسباب النزول الواحد رحمه الله أورد هذه الحادثة في سبب نزول آية النساء ولم يذكرها في سبب نزول آية المائدة. هذه أقوال، ولكن أخرج الإمام البخاري رحمه الله ما يبين أن المراد بالآية آية المائدة، قال لما روى عمرو بن الحارث فصرح فقال فأنزل الله، بعد ذكر قصة عائشة رضي الله عنها، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذه الآية آية المائدة وليست آية النساء. فالذي ذكره الإمام البخاري عن عمرو بن الحارث أن الآية التي هي آية التيمم التي نزلت بسبب قصة عائشة رضي الله عنها هي آية النساء، آية المائدة، وليست آية النساء، لأنه صرح ببدايتها فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. أما آية النساء فبدايتها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذه بدايتها. فإذا الصحيح أن هذه سبب نزول هذه الآية كسبب نزول آية التيمم هي آية المائدة، سبب نزولها ما كان من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وفقدانها لعقدها رضي الله عنها وأرضاها. يقول الله تبارك وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. إن كنتم مرضى، المرض الذي يبيح التيمم، هناك مرض يبيح التيمم، نعم مع وجود الماء. المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك إذا استعمل الماء، أو يخشى زيادة المرض إذا استعمل الماء، فإنه يتيمم. ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم، يقولون إذا خشي على نفسه المرض أو زيادة المرض فإنه يجوز له أن يتيمم. بل كذلك ذهب الجمهور إلى أنه لا يشترط خوف الهلاك أو خوف المرض، بل إذا خشي تأخر البرء، يعني تأخر الشفاء، لو قالوا له أنت إذا استعملت الماء فإنه يتأخر المرض بك، يزيد المرض، عندك حروق إذا يمسها الماء ربما يزيد المرض، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم ولو مع وجود الماء، الماء موجود أمامه لكن لا يستطيع أن يستخدمه، يشق عليه أن يستخدمه، يهلك إذا استخدمه، إذا استعمل الماء توضأ يهلك أو يزيد مرضه أو يتأخر برؤه، يعني يتأخر شفاؤه، فيجوز له في هذه الحالة أن يتيمم مع وجود الماء كما ذكرنا. طيب من كانت به جراح فماذا يفعل؟ من كانت به جراح فماذا يفعل؟ يعني واحد في يده جراح لا يستطيع أن يغسلها، في رجله جراح مثلا، في وجهه جراح أو حرق، ماذا يفعل؟ فجمع بعض أهل العلم كالشافعي وغيره يقولون يجمع بين التيمم وبين الوضوء. فمثلا واحد الآن وجهه ما يستطيع أن يغسله، الأصل في الوضوء أن يغسل وجهه، لكنه لا يستطيع أن يغسل وجهه لحرق فيه أو لجرح فيه، لا يستطيع، فيقولون يغسل أعضاءه ويتيمم عن الباقي، يغسل أعضاءه، ما استطاع أن يغسله يغسله، طب الباقي؟ قالوا يتيمم عنه. كذلك على في رجليه في يديه وجميع جسده، إذا لم يستطع أن يغسله طبعا دون أن يكون جبيرة يمسح عليها، لا لم يستطع أن يغسله فإنه يتيمم له، يتيمم له. كذلك في الغسل الأصل أن يعمم الماء على بدنه، فإذا كان به جراح أو حروق في بدنه فإنه يغسل ما استطاع من بدنه الذي هو غير مريض ثم يتيمم عن الباقي، يتيمم عن الباقي، فيجمع بين التيمم وبين غسل ما استطاع. وهذا قول الشافعي وأحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. طبعا أبو حنيفة ومالك منعا من ذلك، قالوا الأصل ألا يجمع بين الأصيل والبديل، بين الأصيل والبديل. أبو حنيفة ومالك قالوا لا يجمع بين الأصيل اللي هو الوضوء أو الغسل، البديل اللي هو التيمم. خلاص يقول أبو حنيفة ويقول مالك رحمهما الله، إذا غسل أعضاءه ما استطاع من أعضائه، الباقي يعذر بترك غسله لأنه لا يستطيع. أما أن يجمع بين طهارتين، طهارة الأصل اللي هي الوضوء أو الغسل، أو طهارة البدل اللي هي التيمم، فلا. والصواب والله أعلم الأقرب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الإمام أحمد وقول الشافعي، أنه يجمع بينهما، يعني يغسل ما استطاع أن يغسله، والذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم عنه، يتيمم عنه. إذن هذا المريض. طيب من خشي على نفسه برودة الماء هل يتيمم في وقت ماء بارد؟ وخشي على نفسه مش المرض، خشي على نفسه برودة الماء، هل يتيمم أو لا يتيمم؟ ذهب جماهير أهل العلم أنه إن خشي على نفسه البرودة الشديدة بحيث تؤدي هذه البرودة إلى ضرر في جسده، فإنه يجوز له أن يتيمم، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرودة، قال رضي الله عنه: فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. أصابته الجنابة، نام احتلم أصابته الجنابة، استيقظ الآن يجب عليه أن يغتسل، يقول: أنا خفت إن اغتسلت أن أهلك، فخشيت إن اغتسلت أن أهلك. قال: فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، تيمم ثم صلى بأصحابه صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: فقلت ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يقل شيئا، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح. فإذا يجوز لمن خاف على نفسه برودة الماء، خشي الضرر، خشي الهلاك، خشي المشقة، ولم يجد الماء الساخن، لم يجد الماء الذي يتوضأ به ولا يجد به الضرر، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. إذن هذا التفصيل في مسألة مرضى، مريض مرضا شديدا، أو مريض يزداد مرضه بالماء، مريض يشق عليه أن يستخدم الماء، مريض يزيد مرضه بالماء، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. فهذا قول الله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو على سفر، أو على سفر، أي أو كنتم مسافرين، بدك ترجع التقدير، فلم تجدوا ماء، لأنه مسافر معه الماء، هل يجوز أن يتيمم؟ لا. قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إن كنتم مسافرين لم تجدوا الماء، بل إذا وجدتم الماء ولم يكفي هذا الماء إلا للشرب، فلا يجوز أن تستخدمه، لا ينبغي أن تستخدم هذا الماء الذي أعد للشرب للوضوء. وهذا ذكره الإمام ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه، يقول: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسافر إذا خشي على نفسه العطش ومعه مقدار يتطهر به من الماء أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم، أنه يبقي ماءه للشرب ويتيمم. إذن معه ماء ويتيمم، واحد معه ماء ومع ذلك يتيمم، لكن هذا الماء أعد للشرب وهو يخاف على نفسه العطش، فعند ذلك يجوز له أن يتيمم، يجوز له أن يتيمم. إذن هذا أو على سفر. أي سفر هو؟ سفر الطاعة ولا سفر المعصية؟ سفر الطاعة أو سفر المعصية؟ يعني لو واحد سافر سفر معصية وبصلي، سفر معصية، سافر ليأكل الربا، ليزني، ليشرب الخمر، سافر لمعصية، هل يجوز أن يأخذ برخص السفر أم لا يجوز؟ هل يجوز أن يأخذ برخص السفر أم لا يجوز؟ يعني لو أن واحدا سافر لفعل الفاحشة، سافر مع ذلك يصلي، فاختلف العلماء هل يأخذ برخص السفر ولا ما يأخذ، يعني هل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين؟ جمهور أهل العلم يمنعون ويقولون هذا سفره سفر معصية، سفره سفر معصية، فلا يجوز أن يجمع بين الصلاتين، يمنعون من ذلك. ولا يجوز أن يمسح على الخفين ثلاثة أيام، اللي هي للمسافر، مش المسافر يمسح ثلاثة أيام، لا يترخص بهذه الرخصة. ولا يجوز له أن يفطر في رمضان، ولا يجوز له إن فقد الماء أن يتيمم، لا يجوز إن فقد الماء أن يتيمم، بل قالوا إن فقد الماء يتيمم ثم يعيد الصلاة إذا رجع من سفره أو إذا وجد الماء يعيد الصلاة، ينبغي أن إذا وجد الماء أن يعيد الصلاة، لأنه صلاة، لأن صلاته ليست بشيء. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أن سفر المعصية هو متعلق به فهو معصية صحيح، لكن هل اسمه سفر ولا لا؟ هل اسم هذا السفر سفر أم ليس اسمه سفرا؟ اسمه سفر، والشرع أطلق السفر على كل نوع من أنواع السفر، ولم يقل سفر طاعة أو سفر معصية. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو حنيفة كذلك، النصوص عامة في كل سفر، سفر طاعة، سفر معصية، سفر مباح، سفر للحج، اسمه سفر، مدام اسمه سفر فيباح له رخص السفر، فيباح له رخص السفر. إذن أو كنتم مر إن كنتم مرضى أو على سفر، الجمهور يقولون سفر مباح أو سفر طاعة، أما سفر معصية لا، لا يترخص بهذه الرخصة، سفر معصية لا يترخص بهذه الرخصة. أبو حنيفة وابن تيمية يقولون حتى لو سفر معصية فلم يجد الماء يتيمم وتصح صلاته، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. انظروا يا إخواني، سيأتي الكلام طبعا، أو على سفر وبعدين فلم تجدوا ماء، ومسألة عدم وجود الماء، لكن انظروا إلى ترتيب الآية، تأملوا ترتيب الآية، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. طب ما علاقة أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء بإن كنتم مرضى أو على سفر؟ يعني المريض لا يستطيع أن يستخدم الماء يتيمم، والمسافر لم يجد الماء يتيمم. طيب لامستم النساء، كنتم مرضى، أو هنا أو، فيقول أهل العلم أو هنا بمعنى و، يعني وإن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم النساء، فهي بمعنى و لتبين هنا، لأن الموضوع الأول غير الموضوع الثاني. يعني الموضوع الأول الأشياء التي تتعلق بالتيمم، بإباحة التيمم، اللي هي مسافر لم يجد الماء، مريض، طيب، لكن التي بعدها تذكر نواقض الوضوء أو موجبات الغسل. فهنا قال أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا شيء ينقض الوضوء، شيء ينقض الوضوء، جاء أحد منكم من الغائط. الغائط أصلا في اللغة المكان المنخفض، يعني ذهب إلى هذا المكان المنخفض ليقضي حاجته. إذا هذا معنى أو جاء أحد منكم من الغائط ليقضي حاجته. طب هو فقط هذا الذي ينقض الوضوء؟ هذا الذي ينقض الوضوء أنه يذهب للخلاء فقط، هو هذا الذي ينقض الوضوء؟ نواقض الوضوء كثيرة، فلما ذكر فقط هذا الناقض اللي هو أو جاء أحد منكم من الغائط؟ النوم على الصحيح ينقض الوضوء، واحد نام انتقض وضوءه ولم يذهب إلى الغائط. الذي يغشى عليه الإغماء ينتقض وضوءه، خروج الريح ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، ومع ذلك لم تذكره الآية. الآية تقول أو جاء أحد منكم من الغائط فقط، ذكرت هنا ما ينقض الوضوء، جاء أحد منكم من الغائط أي قضى حاجته. الآن قضى حاجته، أراد الصلاة فيجب عليه أن يتوضأ، لم يجد الماء فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. إذن هذا أو جاء أحد منكم من الغائط، لما ذكر هذا؟ قالوا لأنه الحدث الغالب، لأنه الحدث الغالب اللي هو الذهاب للخلاء، اللي هو أكثر من مسألة الإغماء. الإغماء ليس كل يوم، وكذلك أو يأكل لحم الإبل ليس كل يوم، لكن الذي يتكرر كل يوم، أكثر حدث يتكرر، أكثر شيء ينقض الوضوء كل يوم، أنه يأتي الغائط يذهب للخلاء. وقالوا أيضا لما ذكر فقط هذا الناقض؟ ثانيا قالوا لترك مزيد البيان للسنة. والقرآن يا إخواني يذكر بعض الأشياء ويبقي للسنة التفصيل، يذكر بعض الأشياء ويبقي للسنة التفصيل. لذا من الضلال والعمى أن نقول نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، نحن نكتفي بالقرآن ولا نأخذ بالسنة. هؤلاء يسمون القرآنيون الضلال الذين خالفوا القرآن. طب القرآن يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، فاللي بقول لك أنا لا أخذ بالسنة قل له أنت تكذب القرآن، أنت تكذب القرآن، أنت لا تأخذ بالسنة، أنت لا تأخذ بالقرآن ولا بالسنة. إذا قلت أنا لا أخذ بالقرآن بالسنة، إذن أنت لا تأخذ بالقرآن ولا بالسنة، لأن الذي أمرك بالأخذ بالسنة القرآن. فهذا أيها الإخوة تجعل الإنسان فعلا يحزن وجود بعض هؤلاء الذين عتهت عقولهم في هذا الزمان. ثانيا تجعل الإنسان يزداد يقينا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إنه أخبر عن أن هؤلاء سيأتون، إنه في صنف من هؤلاء يوشك رجل شبعان متكئ على أريكتي يحدث بحديثي يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال استحللنا، وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. طلعت نوعيات بقول لك جيب لي آية بقتنعش بحديث، بدي آية من القرآن، حديث ما بقتنع فيه، جيب لي آية، ما وجدنا فيه من حلال استحللناه. فجاء النص الواضح ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله تعالى، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. السنة تبين يا إخواني، شوف نواقض الوضوء معظمها من السنة مش من القرآن، معظمها من السنة. النوم من السنة أنه ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل من السنة أنه ينقض الوضوء، ليس من القرآن. فإذا بقول بأخذ القرآن كيف لك تصلي؟ كيف ستصلي؟ قرآن وسنة، قرآن وسنة. فقال أول شيء أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الشيء الذي ينقض الوضوء. طب والباقي مفصل في السنة، باقي نواقض الوضوء مفصل في السنة. طب الآن الأمر الآخر قال أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. فهنا وقف أهل العلم قالوا أو لامستم النساء، إذن هذا من نواقض الوضوء، هذا من نواقض الوضوء أم ليس من نواقض الوضوء؟ اللي هو لمس المرأة، هذا من نواقض الوضوء أم ليس من نواقض الوضوء؟ هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم. وطبعا لما نقول يا إخواني اختلف أهل العلم، ليس أنهم يختلفون عن هوى، وليس أنهم يختلفون عن رأي وعقل، لا، هم يختلفون عن حجة وبيان. كل واحد فهم من الآية شيء. فمثلا اللي قال أو لامستم النساء، قال هذا ينقض الوضوء، مجرد لمس المرأة سواء كانت امرأة بالحلال أو بالحرام، لأنه في لمس بالحلال، مصافحة المحارم، لمس الزوجة حلال، لكن في لمس بالحرام اللي هو غير المحارم لا يحل لك أن تلمسها، امرأة لا يحل لك أن تلمسها، بنت العم، بنت الخال، بنت الخالة، حرام أن تصافحها. لأن يطعن أحدكم، هذا حديث معقل بن يسار، لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه أهون أو أحب إلى الله أو أهون عند الله، أهون عند الله من أن يضع يده في يد امرأة أو أن يمس امرأة لا تحل له، أهون من أن يمس امرأة لا تحل له، أو أحب إلى الله من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا حديث واضح بين، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح. لكن بعض الناس من أزيغ قلبه يقولك لا، مصافحة النساء حلال، من أين أتيتم بهذا؟ يا جماعة، إذا النظر للنساء حرام، النظر حرام، تقول لي أنا بغض البصر عن المرأة وبصافحها، تغض بصرك هيك وبتصافح هيك، كيف؟ إذا النظر حرام، ما بالك بالمصافحة؟ والنبي يقول إني لا أصافح النساء، ويقول لا أمس أيدي النساء، حديث صحيح. وتقول عائشة ما مست يد رسول الله يد امرأة، يعني لا تحل له. فالمصافحة من باب أولى يا أخوان. إذا النظر حرام، أقول لو لم يرد نص في المصافحة فهو يؤخذ من باب الأولى. لو قلنا ما ورد ولا حديث، منقول إذا النظر حرام من باب أولى، وهذا في الشرع وارد، من باب أولى لمس حرام، المصافحة حرام، إذا النظر حرام، ما بالك بالمصافحة. طبعا مسألة النظر الآن يتهاون فيها الناس، وكثير بفرع قواعد اللي هو يجوز النظر بغير شهوة، يجوز المصافحة بغير شهوة. يا أخي أنا بتتوقع مني بنت عمي، بنت خالي، مرت عمي، مرت خالي، أصافحها بشهوة؟ حرام عليك شيخ. ليش أنت دائما، ليش يا مشايخ أنت دائما نياتك سوء، نية سوء؟ بقول لك يا أخي مش مسألة نية سوء، المسألة حرمة الفعل. لو نيتك صالحة، لو لوجه الله، لو أنت ما في شهوة لكن صافحت، هذا العمل عمل محرم بحد ذاته بدون نظر للنية، لو بدون شهوة. كذلك النظر للنساء يا إخواني، النظر للمرأة حرام. وش بتساهلوا؟ تلاقي يا أخي موظفين، مش عارف أنا كيف دينه هذا، من أين أتى بهذا الدين؟ موظف عادي بيتكلم مع الموظف وينظر إليها، يا أخي غض بصرك، غض بصرك. بقول ما بنظر بشهوة، بقول حرام تنظر شهوة وبدون شهوة، حرام أن تنظر إليها، غض بصرك، اصرف بصرك. لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، ما قال إذا كان بشهوة خليك، وإذا إذا كان بشهوة اصرف بصرك وبدون شهوة أبقي. لا يجوز تخاطب امرأة تصرف بصرك عنها، هيك الشرع يقول، هكذا الدين. فلذلك سواء المصافحة حرام أو مصافحة بالحلال، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ إن شاء الله نكمل في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،